أن نرى السواد الأعظم أو نرى الكثرة تستطيع أن تتحدث في العقيدة أو في الفقه. من أجل ذلك أسأل الله الثبات في النقل عن أئمتنا. أبدأ بالسؤال الأول بإذن الله جل وعلا. سألني طالب علم في مادة العقيدة، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ إخوانه والصالحين جميعا، سؤالا في غاية الأهمية. السؤال يقول: يا شيخ، الله جل وعلا كريم، ومن صفاته الكرم، نقول الله كريم، وأيضا نقول إن فلانا كريم من الناس. أوضح المسألة أكثر. حينما نقول الله الكريم، وأيضا نقول فلان الكريم، فلان مثلا القوي والله جل وعلا هو القوي، فلان العادل والله جل وعلا هو العادل، إلى آخر مثل هذه الأمور. فحينما يقول فلان الكريم بالألف واللام، هل يجوز أن أعطي الصفة هذه للعبد رغم أن الصفة لله جل وعلا مضافا عليها الألف واللام؟ قلت بإذن الله جل وعلا: ليس في الكلام مشكلة، ليس في الأمر مشكلة أن يقال بالألف واللام على العبد، يعني الصفة يضاف على الألف واللام، كريم الكريم، ما في مشكلة أن يقال فلان الكريم، أحمد الكريم، محمد الكريم، عمر الكريم، أبو بكر الكريم، إلى آخره، لا بأس، لا بأس، وليس في ذلك مشكلة. يقول قائل: إن العقيدة توقيفية، بقول الجمهور إن العقيدة توقيفية، فأن لك أن تقول بهذا الكلام، وما دليلك؟ الدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في يوسف قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخره، قال عن يوسف: الكريم بالألف واللام، الكريم، وهو يوسف ابن الكريم، أو ابن يعقوب ابن الكريم، اللي هو إسحاق ابن الكريم إبراهيم صلوات الله وسلامه على الجميع. إذن دليلي هو من خلال دلالة صحيح السنة. يقول قائل: وهل الدليل يكون من الكتاب وصحيح السنة؟ نعم. قلت بإذن الله جل وعلا: بضابط إذا كان من السنة أن يكون الدليل صحيحا، وليس معنى أن يكون الدليل صحيحا أن يأتي غلام أو يأتي طويلب أو يأتي تلميذ ويقول: رأيت تحسين الحديث، رأيت صحة الحديث. لا، بل إن الحديث يصحح من قبل الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف من الأمة، بل إن الحديث يصحح من قبل الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف من الأمة. أظن أن كلامي واضح للغاية، كلام ما فيه صعوبة على الإطلاق. أذكرك حتى لا تنسى مرة ثانية وأذكرك، نقول الله الكريم، فلان الكريم، لا مشكلة على الإطلاق حتى بإضافة الألف واللام، الكريم. قلنا الدليل: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا دليل معتمد صحيح من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأضيف بإذن الله جل وعلا: إذا أطلقت هذه الصفة على العبد قيدت بحاله، أن الصفة هذه إذا أطلقت على العبد قيدت بحاله، وإذا أطلقت على الرب أطلقت بكماله، يعني لكماله، أو أطلقت بكماله. يبقى حينما تطلق على العبد بحاله، تطلق على الرب بكماله. إذن هذا السؤال أخرج منه بإذن الله، وأدخل في السؤال الثاني وهو غاية في الأهمية. يقال بين الناس في مصر، في العراق، في الشام، في كل مكان، في اليمن، يقول لك: ربنا عرفوه بالعقل. حتى تيجي تتكلم مع التجار يقول لك: يا عمي ربنا عرفوه بالعقل. تتكلم مع العوام يقول لك: ربنا عرفوه بالعقل. هذا كلام باطل من حيث الإطلاق، باطل من حيث الإطلاق، باطل. إذن التقييد بالعقل وحده خطأ، التقييد بالعقل وحده خطأ. إذن تقول لي: الله ربنا عرفوه بالعقل، أقول له: خطأ كده، خطأ، التقييد بالعقل خطأ. إذن لماذا؟ لأننا علمنا ربنا بالشرع والفطرة والعقل والحس. احفظ معايا، هذه عقيدة، هذه عقيدة، احفظ وعظم النواجذ فيما أقول لك. إذن عرفنا ربنا بإيه؟ أهو بالشرع، أي من خلال الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فإني أقول لك إن الله جل وعلا لا يعرف بالعقل وحده. الدليل أنك ترى بروفسرات، ترى وزراء، ترى أكابر يعبدون العجول، يعبدون الأبقار، يعبدون الفروج، يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. إذن أين العقل؟ وما اهتروا إلى الله جل وعلا. إذن العقل وحده لا يكفي، التقييد بالعقل خطأ. أكررها مرة ثانية عشان يبقى فاهمين يا جماعة، واللي ربنا عرفه بالعقل أقول هذا خطأ. التقييد إن أنا قيد المعرفة على العقل فقط هذا خطأ. ليه؟ أهو بقول لك، أهو في هناك أهو عاقل، وإيه كمان ده أستاذ ذرة، أستاذ طاقة نووية، وهذا يشرك بالله جل وعلا، والثاني يكفر بالله جل وعلا، والثالث لا يؤمن بوجود الله جل وعلا، والرابع يعبد الأبقار، والخامس يعبد الفروج، والسادس يعبد النار. الله، يبقى تقول لي إذن ربنا عرفوه بالعقل، إذن أقول التقييد بالعقل خطأ. كيف عرفنا الله جل وعلا أو كيف نعرف الله؟ بالشرع، بالشرع والفطرة والعقل والحس. ولذلك أنا ببطأ وعيد. لماذا؟ أنا عايز أحفظ آبائي، أحفظ أمهاتي، أحفظ إخواني، أحفظ أخواتي، أحفظ أبنائي، أحفظ بناتي. مش الشيخ يجي يقعد أجلس كده عشان أرص كلام، لا لا، أو نجيب قصص، لا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك الله. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في عمرك.
اخبارك؟
جزاك الله خيرا.
الله يحبك في الله. والله يا شيخ
احبك الذي احتني من اجله.
جزاك الله خير والله. وموضوع الشعر يعني كنا متابعين نحن على قناه الخليجيه، وجزاك الله خير يعني، وصبتك الله على انت فيه يعني.
اسال الله ذلك واياك.
الله يخليك. بس كان عندي سؤال بس يعني.
تفضل.
معي دليتي.
معك ايش؟ مره ثانيه. معك؟
لا دليل ستي.
ها؟
أم أبويا دريج.
الجدة.
إيه.
أم الأب.
إيه. فأنا عايز أعمل عمرة، هي كبيرة في السن.
إيه. وأنت تريد فعل عمرة عنها يعني.
عايز أعمل عمرة عنها.
حاضر. في سؤال يعني. في سؤال ثاني؟
يعني هي بس يعني تعبانة كده مش بتصلي يعني.
ترك الصلاة بالكلية؟
يعني استعذارة يعني.
لا, لا 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 أنا أقصد غير مريضة، إني لا لم تصلي أبدا.
لم تصلي أبدا.
ما صلت فيها ابدا ابدا
يعني حتى تضحيها يعني في تكنحها في الصلاه يعني، هل يجوز ان فعلا نعمل لها عمره ولا
لا؟
يعني
لا، انا سالتك سؤال محدد، هي تاركه للصلاه بالكليه؟ ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
الله يجزيك خير. الله يديها. الله يجزيك خير. والجمع ان شاء الله الاجابه تكون في اخر حلقه ان شاء الله. طيب يبقى يا جماعه على اساس ما ننساش، لان ماده العقيده تبقى صعبه شويه. السؤال الاولاني بنقول الصفه لله حينما تطلق هذه الصفة على العبد مثل الكريم، هل تجوز بالألف واللام؟ قلت لكم لا مشكلة في ذلك، وإن الدليل الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالألف واللام ولا بأس بذلك، لكنها إذا أطلقت على العبد قيدت بحاله، وإذا أطلقت على الرب أطلقت بكماله. السؤال الثاني، قلنا قالوا ربنا عرفوه بالعقل، قلت التقييد بالعقل خطأ. التقييد بالعقل خطأ، وضربت لكم الأمثلة بالكفرة والزنادقة والذين لا يؤمنون بوجود الإله، وبالذين يعبدون الفروج، وبالذين يعبدون الأبقار، وبالذين يعبدون الشمس والنجم والقمر إلى آخره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أولا جزاك الله خير، أريد أن تدعي لي.
أسأل الله تدعي لأولادي وبارك فيك.
ثاني شيء، أنا معلمة وعندي طالبة متأثرة بمذهب الشيعة، وأرجو أن تدعو لها، وقد سألتني عن حادثة فدك، فلا أريد بس بيان هذه الحادثة.
حاضر، أجيبك عن حادثة فدك إن شاء الله في نهاية الحلقة، أعطيها وقت إن شاء الله. حاضر. طيب يبقى بإذن الله جل وعلا قلت ربنا علمنا أو علمه الجميع بالشرع والفطرة والعقل والحس. أنتقل إلى السؤال الثالث بإذن الله جل وعلا. لما بيجي واحد يقول لي أحد الكلام، أحد الكلام يعني إيش أحد الكلام؟ إحنا ما بنقول يا جماعة باعتبار أحد الكلام الصفة الفعلية مثل الكلام، وعند الصفة إما صفة ذاتية وإما صفة فعلية، وأحيانا الصفة تكون ذاتية فعلية في أن واحد مثل الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وباعتبار أحد الكلام نعم هي صفة فعلية على اعتبار أنها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يتكلم بما شاء متى شاء. وهذه الصفة قديمة النوع حادثة الآحاد، لأن الذات متصفة بالكلام. وأعتقد أن الكلام لطلاب العقيدة سهل للغاية بإذن الله جل وعلا. طيب السؤال اللي بعد كده عامل دربكة من طلبة العلم في العقيدة، وربما بدع هذا وخطأ هذا إلى آخره، هل هناك سؤال، هل هناك مجاز في القرآن؟ وهل هذه قاعدة أصلا؟ سؤال كما جاءني، هل هناك مجاز في القرآن؟ وهل هذه قاعدة أصلا؟ الأقوال ثلاثة في الرد على هذا السؤال، هناك أقوال ثلاثة، وأنا بدي قلته المادة واحد صعبة، هو أنا في دراسة أنا في الجامعة هذا هو العلم، هذه العقيدة، مش هقعد أحكي لك فلان مات وفلان راح وفلان لقوا الزوجة، لا لا لا، هذا هو العلم، هذه العقيدة، هذه العقيدة. اسمع معي، هناك ثلاث أقوال، هل هناك مجاز في القرآن؟ يريد حتى طالب العلم يكتب معنا، هل هناك مجاز في القرآن؟ ولا هذه قاعدة أصلا، ثلاث أقوال. قول الأولاني يقول بأن القرآن فيه مجاز وبأن اللغة فيها المجاز، وهو لا يدل في القرآن على نفي الصفات. مرة ثانية يقولون القرآن فيه مجاز واللغة فيها المجاز ولكنه لا يدل على نفي الصفات. أنا أسأل الله أن ييسر فهم ما أقول للجميع، واللي يصبر معايا هيجد حلاوة العلم في النهاية. طيب القول الثاني يقولون ليس في القرآن مجاز ولا في اللغة مجاز، واحد يقول لي مجاز قاعد يتكلم مش فاهمين المجاز، مثلا إما أقول لك يعني أهو تبارك الذي بيده الملك لله يد، حقيقة نثبتها لله جل وعلا تليق بكماله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لله يدين حقيقيتين، لله يدين حقيقيتين يجب إثباتهما لله جل وعلا على الوجه اللائق، من غير طبعا تعطيل أو تحريف أو نافي أو تمثيل أو تكييف. طيب إما يجي المجاز أقول لك اليد معروف إثبات اليد حقيقة له يد، إنما جيش أقول له يد إيه مثل إيه شكل إيه، وأدخل أعوذ بالله بلا كيف ولا تمثيل إلى آخره، يعني بلا تكييف ولا تمثيل ولا نفي ولا رد ولا تعطيل. طيب إما يجي واحد يقول لا اليد معناها النعمة بدليل لولا يد له علي، يعني لولا له عندي نعمة أو لولا أن له نعمة عندي سابقة من النعم عندي، يقول لك إذن مجازا اليد تبقى النعمة لأنها في اللغة بمعنى النعمة، يبقى هذا هو كلمة المجاز، يبقى هذه حقيقة عدل البعض عنها المجاز، وإحنا عايزين نفكر فيه كويس ونافع عليه. فبنقول القول الثاني ليس في القرآن مجاز ولا في اللغة مجاز. القول الثالث قالوا ليس في القرآن مجاز لكن اللغة فيها المجاز، لكن اللغة فيها المجاز، وقول الجمهور على أن القرآن فيه المجاز. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله قل ابن القيم وانتصر لذلك انتصارا عظيما رحمه الله، قل طبعا مشايخنا بالمملكة الكبار رحمه الله يقول بعدم المجاز في كتاب الله جل وعلا. طيب يبقى هنا نقلت لك الأقوال الثلاثة. طيب من عدل إلى المجاز، يعني من عدل إلى المجاز زي مثلا إيه، هل الصفات حقيقية؟ نعم صفات الله حقيقية. من نثبت له يد؟ يد حقيقية تليق بالله جل وعلا. آه طيب من أولها بالنعمة على اعتبار أنها مجازا؟ النعمة. من أولها بالنعمة؟ لا نكفره، لا نكفره، وأنا بقولها لطلبة العلم اللي بتصرعوا يبقى كافر، لا 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 نكفره. ولذلك نقول بأن المؤول على ثلاث، أن يكون المؤول قد اجتهد وسعة بحيث كلف نفسه طاقتها بحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع ورجع، فهذا معفون عنه لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. الثاني أن يكون عن تعصب وهوى لكنه لم يجن لكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية لهذه، فهذا لا يكفر ولكن يفسق إلا إذا أتى بنقص في ذات الله جل وعلا. الثالث أن يكون عن تعصب وهوى لكنه لم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية فهذا يكفر، فهذا يكفر. كلامي واضح؟ أنا عارف إن فيه شوية شدة بس هيجي لك أحكام عجيبة الحين، زي الصلاة في المساجد القبورية دي اللي هركز عليها جدا جدا، مساجد الأضرحة هركز عليها جدا جدا عشان شوية الكتيبات وشوية البعثرة والورق الأصفر اللي طلع اليومين دول. السؤال اللي بعد كده، سقاخ يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، وبعدين يقول جل وعلا في آية أخرى يد الله فوق أيديهم، يقول لك كيف نؤول الأولى ولا نؤول الثاني وعلى أي أساس؟ نقول له يد الله فوق أيديهم لا تؤول. من قال إن هي بتؤول أصلا؟ لا تؤول أصلا، يعني الأخ لما يسأل هذا أنت مش فاهم، هي لا تؤول، لا تؤول. لما نقول اليد يد الله، نعم لله يد حقيقة يجب إثبات لله على الوجه اللائق، لله يد. في الثانية حينما نقول بقول الله، حينما نقول في الأولى مثلا وقالت له يد الله مغلولة، ثبتنا. حينما نقول يد الله فوق أيديهم، في نقطة مهمة جدا جدا الإخوة ظنين إني لابد تؤول وإلا يبقى فيها مماساة خطأ. حينما نقول يد الله فوق أيديهم لا تؤول، لكن زيادة معنى يا جماعة، زيادة معنى لا تنفي الصفة، زيادة معنى لا تنفي الصفة. أدي مثال، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما معنى إنك سميع الدعاء؟ يعني مجيب الدعاء، يعني عندي صفة السمع وصفة الإجابة. ولكن ما أقول إنك سميع الدعاء سمع وخلاص، أنا دعيت عشان يسمعني، لا، ولكن هو يسمع ويجيب. إذا أنا بقول هنا زيادة معنى لا تنفي الصفة، زيادة معنى لا تنفي الصفة. طيب إما جا أقول بقى هل الفوقية تقتضي المماساة؟ إما أقول يد الله فوق أيديهم، يقول لك إيه ده، أعوذ بالله، ده كيف أفهم مماساة؟ إيده فوق أيديهم؟ لا، لا تقتضي المماساة. زي أقول لك السماء فوق الأرض، هل يقتضي ذلك المماساة؟ ما في مماساة، شوف السماء فين والأرض فين، ولله المثل الأعلى. السؤال اللي هو طبعا قبل ما أدخل بقى في قضية المساجد الأضرحة، أخي بعث سؤال، قال تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يجوز أن أقول أن الله زارع؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا شيخ محمد،
حياك الله وحفظك.
أسألك بالله عليك أن تدعو لي بالثبات.
أسأل الله أن يثبتك وأن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يحسن خاتمك عليك.
بالله عليك خلينا خلي بالك من نفسك وربنا يحفظك لينا، وما شاء الله خطبك كلها قيمة جدا جدا جدا،
جزاك الله خيرا،
ونسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك وفي علمك وفي كل من يخدمنا في قناة الرحمة، ويحفظ الله قناة
أسأل
الرحمة.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك وأن يرزقنا الإخلاص في القول
والدي وللمسلمين من العصاة بالهداية يا رب.
جزاك الله خيرا، ثبتك الله
طمنا على الشيخ محمد حسن كده
بخير حال،
وياريت نطمن عليكم كده على طول
بخير حال. أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ الجميع، جزاك الله خيرا. طيب هل يجوز أن أقول الله زارع ولماذا؟ وما الفهم الصحيح للآية؟ شوف يا جماعة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس كان لي سؤال، هل يجوز القرن بأن ربنا عاوز كده؟ هل هذا قول جائز؟
إيه ثاني؟
وأسألك صلاح بها الشيخ بالله عليك.
ثاني سؤال، هل يجوز إيه؟
أقول هل ربنا عاوز كده؟ يعني واحد يقول لك هو ربنا مثلا يحصل حدث معين فأقول ربنا عاوز كده، طيب هل هذا قول جائز؟
حاضر أوضح، حاضر أجيبها في الإجابة إن شاء الله.
بالله عليك إن ربنا يفرج كربي.
أطمئن يا حبيبي، جزاك الله خير. طيب هل ينفع الله زارع ولماذا؟ وما الفهم الصحيح؟ يا جماعة يا طلبة العلم، على أساس المشكلة اللي على الساعة الحين في قضية الأسماء، شروط التسمية إذا أطلق الاسم يدل على الكمال، إذا أطلق الاسم يدل على الكمال، والزارع لا يدل على الكمال، الزارع لا يدل على الكمال. وإنما المعنى أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون، بل نحن الذين نقر قراره وننبته في الأرض، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية في تفسير الطيب المبارك، تفسير الحافظ ابن كثير. يا جماعة يعني أنت بتزرع الحين أهو، لكن من ينبته؟ من يخرجه؟ الله جل وعلا، بمعنى أن هذا سبب، لكن الله جل وعلا هو الذي ينبت والذي يقر قراره، والله جل وعلا هو الذي ينبته في الأرض. طيب هل معنى أن أسماء، السؤال اللي بعده، هل معنى أن أسماء الله توقفية أنها لا تقبل الاشتقاق؟ وما معنى أحد الكلام صفة فعلية؟ أقول يا جماعة أسماء الله توقفية، هذا قول الجمهور، وأنا ما بشرحها في العقيدة، بقول أسماء الله توقفي أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يدرك، لا يمكن إدراك ما يستحق الله من أسماء إلى آخره، بسمع. طيب إما بقول أسماء الله توقفية، هذا وقول الجمهور لكن ليس مجمعا عليه، لكن ليس مجمعا عليه، وأعرف أن دي ممكن تكون جن شوي على بعض طلبة العلم. يبقى إذن هذا القول وقول الجمهور لكن ليس مجمعا عليه، بل فيه خلاف، نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة وقال هذا قول الجمهور، يعني النية توقفية، هذا قول الجمهور، هذا نقل شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذا شيخ الإسلام نقل ذلك رحمه الله. والجمهور على أن أسماء الله توقيفية، وأنا مع هذا القول، أقول بأن أسماء الله توقيفية يتوقف الإثبات فيها على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة. وبالنسبة للاشتقاق، احفظوا معايا أهو دي آخر حاجة عندي، وبالنسبة للاشتقاق لا يشتق من صفة ولا من فعل مطلقا، هذا هو القول الأولان، يشتق من الأفعال والصفات بشرطين، بشرطين. شرط الأولاني أن يكون الفعل والصفة في دليل صحيح، ما تجيب ليش حديث ضعيف زي الوارد في الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة الملك القدوس السلام المؤمن، ضعيف، لا بل يكون حديث صحيح وصحاه الأئمة المعتمدون. الثاني أن يكون كمالا. الرأي بقى الثالث أن يكون الاشتقاق في كل شيء، ونحن مع القول الأول في هذه المسألة. أنتقل بقى إلى أخطر قضية بإذن الله جل وعلا، بس باقي عندي حاجة واحدة، صفة التردد. أخي قل لي إن الشيخ بيشرح لنا في الحديث بيقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن. يقول لي هل صفة التردد ثابتة لله؟ هل هي ثابتة لله مطلقة؟ اسمع الإجابة، لا تثبت لله مطلقة، لا تثبت هذه الصفة لله مطلقة، لأن يا جماعة صفة التردد تأتي بمعنين، المعنى الأولاني التحير، يقال تردد أي تحير، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. صفة الثانية التخير بين أمرين لكنه جازم، التخير بين أمرين لكنه جازم بفعل شيء، أهو دلله ما ترددت في شيء أنا فاعله أو الأنا فاعله، إذن جازم هنا بفعل الشيء، جازم بفعل الشيء. واحد بيقول لي هل يجوز أن نقول في قوله تعالى قل الله يفتيكم في قضية الكلالة، الله قل الله يفتيكم، هل يجوز أن أقول الله أول المفتي؟ خطأ، هذا من باب الإخبار عن الله وليس من باب التسمية، هذا من باب الإخبار عن الله وليس من باب التسمية. الأخير باب قول لي بيقال من الطرقين أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابتدع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، توحيد الألولية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. نقول له يعني أنت المسكين، الأول خير القرون من الصحابة كانوا أعلم الناس بمراد الله جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بين ظهرين نزل الوحي وكانوا يعلمون، ولذلك سهل الأمر عندهم. أما بعد تترى 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 مجيء الأجيال صار الفهم صعبا، ولذلك لابد من استقراء الشريعة، لابد من استقراء الشريعة. والتقسيم قسمان، التقسيم قسمان، تقسيم وسيلة وتقسيم غاية، تقسيم وسيلة وتقسيم غاية، وهذا من باب تقسيم الوسيلة، يعني وسيلة للفهم من خلال استقراء الشريعة. أدخل في أخطر قضية بقى، أسأل الله الثبات، حدش يزعل، أنا يعني أشتغل يعني بحنية وبرحمة. حكم الصلاة في المساجد مبنية على القبور، طبعا الطامة اللي قامت في إحدى المحافظات والمحافظة الثانية والثالثة، والرسائل اللي راحت بقى من الطرقيين للإخوة انتوا كذا وانتوا كذا لا 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 لا، هذا الكلام يا جماعة ما يقال كده. حكم الصلاة، أنا لو كان مثلا أو لو كانت مثلا لو كان القبر في القبلة فالصلاة باطلة، أما إذا كان في اليمين أو في الشمال أو في الخلف أو كذا فالصلاة تصح؟ لا، مش كده أبدا، مش كده أبدا، القضية كبيرة جدا، وأستعين بالله جل وعلا. ولذلك ألخص المسألة تلخيصا لا يتسرب منه شيء، أقول بإذن الله أن النهي عن بناء المساجد على القبور من خلال أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور حتى في يوم الأربعاء، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، شوف يعني مش ثلاث أربعة أيام، يعني تقولي منسوخ ولا غيره. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، إلى آخر الأحاديث الثابتة الصحيحة في ذلك. إذن حينما أقول النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، يستلزم النهي عن الصلاة فيها، كلام علمي، اللي يجد عنده ذرة تخالف يتصل على دماغي على راسي أهو. النهي عن بناء المساجد على القبور من خلال الأدلة الصحيحة الواردة من أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم النهي عن الصلاة فيها، إذن هذا النهي عن بنائها أهو على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرى، والنهي في مثل هذه المواضع يقتضي البطلان كما هو معلوم عند العلماء. أعيدها مرة ثانية، والنهي في مثل هذه المواضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء. أدي أول فقرة. فقرة ثانية، وقد قال ببطلان الصلاة في هذه المساجد أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة إمام أهل السنة وقامع البدعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في الفردوس الأعلى مع رسوله صلى الله عليه وسلم. من قال ببطلان الصلاة في هذه المساجد الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. والمسألة قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الطيبة المباركة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قال والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فإن قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة، وللمصلي أهو وللمصلي في المساجد المذكورة اللي هي مساجد القبور دي حالتين. احفظ معاي أبسط خالص، المصلي اللي بيصلي في مساجد الأضرحة دي له حالتين، الأولى أن يقصد يعني هو أن يقصد أو يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاص. يعني أنا أدي مثال، أنا مصري صراحة، اللي بروح عندنا مساجد القبور دولم بيروحوا إيه؟ كلهم محبة لذلك ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثالثا يذهبون إلى المقبور لا إلى هذا ثم يصلون في المكان. أنا رحت المسجد المصلى بمسجد سيدة المسمى بمسجد سيدة زينب رضي الله عنها وارضاها ورحمها الله رحمة واسعة، لقيت فيه جماعتين، جماعة وخلف الإمام، ولقيت فيه جماعة في الضريح، والكل بيتزاحم على الضريح يصلي في الضريح تبركا بالضريح وبالظن بمن فيه وبالظن بمن فيه أو الزعم بمن فيه. لما تروح المسجد الثاني اللي في طنجدة اللي طنطا هتلاقي الكل رايح وبيمسح وكيت والكل، ولا حول ولا قوة إلا السواد الأعظم على الأقل، ما نضحكش على بعض، خلينا صراحة لأننا هنسأل حفاه عراه بين يدي الله جل وعلا هذا. بل لما تذهب إلى كل مساجد الأضرحة في مصر في العراق في اليمن في الشام تجد هذا، ده بالعكس. ده أنا لقيت جابوا لي شريط فيديو لإمام سوري هذا يقول اللهم في المسك قدمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى عمه أبي طالب وعلى أمه كذا وعلى أبي، لا يقول وصل على فلانة وصل على علانة وصل على أبي لهب وصل، هيدخل الكل هيدخل الكل. ده علم يا جماعة، ده دين، إن العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، حدش يضلل، هنسأل يا جماعة بين إيدين ربنا. ولذلك أقول هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصلى فيها في المساجد دي اللي فيها أضرحة اتفاقا لا قصدا للقبر. طيب نجي بقى للأحوال. في الحالة الأولى لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها، لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها، الصلاة فيها حرام، الصلاة فيها حرام، الحالة الأولى اللي ذكرتها، بل ببطلان هذه الصلاة، لأنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان. وأكد مرة ثانية، والنهي هنا يقتضي البطلان في الحالة الأولى. طيب في الحالة الثانية فيها الكراهة، فيها الكراهة، لأن القول ببطلان الصلاة فيها دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه كما قال الشيخ. طيب لما نقول كراهة، واحد لك كراهة ما يقرش حاجة بقى، يلا 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 يل صلي مكروهة بس، مكروهة بس، تفهم يعني كراهة؟ يا أخي الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. من قال بأن هذه كراهة تنزيهية؟ بل هي كراهة تحريمية. وبعدين يا أخي استبرأ لدينك، يا أخي استبرأ لدينك، اتق يا أخي هذه الأمور شبهات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأنا بقوله لو أن بلدتي أنا ليس فيها إلا مسجد سنة على بعد كيلومترات وهي مليئة بمساجد الأضرحة من خلف بيتي، ما صليت في مسجد واحد من هذه المساجد إلى أن أموت. ومن خالفني في حرف فليظهر حرفه. طيب أما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرجوك يا حضرة الشيخ أنه في البداية تدعي لابني بالهداية.
أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يبارك في عمري وأن يجعله
من الصالحين. دائما أنا بطلب منه أنه يصلي، فهو ما بيقبل النصيحة مني أبدا، ما بيصلي، وبضل مبدأ وقته وغالب وقته على النت، وبيحكي معي بطريقة فعلا فيها قلة تهذيب.
أسأل الله.
فماذا أفعل معه أرجوك؟ أعطيني نصيحة، أعطيني الحل الشافي أرجوك.
حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
مرحبا بك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا، حياك
والله. إن حبك في الله،
حبك الذي يحتني من أجلي.
عندي استفسارين وعندي رجاء. رجاء أن الأخر الأخ اللي عن كولترول ما يصلش الخط بس.
حاضرين يا حبيبي.
أولا الرجاء، الأخوة السنين لما قتلوا فيهم في إيران، دي حاجة طبعا توجع القلوب أساسا، المفروض تبقى في وقفة إسلامية.
اللي حالت إيه؟
الجماعة السنين اللي هم في إيران لما قتلوا فيهم. ماشي، ده رجاء انك انت تتكلم حاجة عن الكلمتين عشان تسرد هياك.
حاضر يا حبيبي.
وفي واحد شيخ عندنا باني بعد ما مات باني قبر في المسجد من ورا. والناس لما صلي في المسجد دهوات. والناس حبيبي. يعني بالتغذية حاجة كبيرة قوي عندنا في المنطقة بتاعتنا.
على راسي يا حبيبي اجيبك.
رجاء منك الاستفسار يا شيخنا، ونرجاء منك الدعاء ورجاء لكم الاستمرار ان شاء الله.
ويهدي الجميع، اللهم امين. طيب، واما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن. الشيخ الألباني نفسه يقول هذا أقل ما يمكن قوله لأمرين. شوفوا بقى أهي، أقل ما يمكن يا جماعة يتألف الصلاة في المساجد دي الكراهة، كراهة التحريم، أمرين. الأمر الأولاني الصلاة فيها تشبه باليهود والنصارى، الصلاة في مساجد الأضرحة، وزيك تقول له إيه تعصلي معي كذا، يقول لك لا 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 سيدي فلان بروح مسجد سيدي فلان، إما بقى فرض ضريح كده يا عن نسمات يا عن نفحات يا عن الأنوار والتجليات. أنوار إيه؟ ده الشيطان اللي بيمسكك من شعرك لظفرك ويقعد بقى وراه بقى سمع الله محمد اكرمني، ما يقولش يا رب اكرمني يا فلان، اعمل لي يا فلان، نجح الولا يا فلان. أعوذ بالله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. انتبهوا. طيب، يبقى هنا بيقول الصلاة فيها تشبه باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في المسجد. واحد يقول ازاي؟ اقول له النبي قال كده، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ده فعل اليهود والنصارى، ده فعل اليهود والنصارى. لكأني اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبعون سننا بالفتح على السين من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اليهود والنصارى. ولذلك ربنا في نهاية سورة فاتحة الكتاب لأول سورة في القرآن العظيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود والنصارى. فالمغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون. يبقى خلوا عندي غير المغضوب عليهم، أو في مغضوب عليه وفي ضال، مغضوب عليه اليهود، الضال للنصارى. تعالوا معاي. يبقى الصلاة في هذه المساجد، مسجد الأضرحة والقبورية، فيها تشبه باليهود والنصارى. النقطة الثانية أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور، فيها ذريعة لتعظيم المقبور، فيها تعظيما خارجا عن حد الشارع، فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة. يعني ما تروح تصلي في مسجد في طن الدتة عند الشيخ فلان، سلام، اقعد كده شايف عارف دي ده بيصرف الكون، ده اللي بيحكم بين الانس والجن، ده اللي بيدخل المريدين، ويقعد يعطيه والعياذ بالله والعياذ بالله حتى يؤلهه، مش بس يعظمه تعظيم خارج عن حد الشارع، حتى يؤلهه والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك نص العلماء على كل من العلتين، فقال ابن مالك من علماء الحنفية، عشان ما حدش يبقى عنده ذرة يرد بها، قال ابن مالك من علماء الحنفية إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود، استنانا بسنة اليهود. ومعظم اللي بخلفونا يقولوا يقولك أنا حنفي. طب اسمع يا حنفي، اسمع يا حنفي، ارجع الوقت يا حنفي، اهو اهو من علماء الحنفية ابن مالك، إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجلية صار 22، واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد في المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأصل صاحب القبر والدعاء به والدعاء عنده ودعائه. شوف الثلاثة، الدعاء به يا رب بالحسين كذا، أعوذ بالله طبعا من هذا، والدعاء عنده روح يدعي عند الحسين مثلا، ودعاؤه يدعي يا حسين اعمل لي، والعياذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله إلا أنه يكون لعبادة الله وحده، لإلا يتخذ ذريعة للشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. أجب بقى القول الفصل في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الاقتضاء صفحة 159: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. يقول شيخ الإسلام معقبا: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. سلام، كلام يزن بالذهب بالذهب وما يحتاج إلى تعليق، ما يحتاج أهو. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر لا يصلى فيه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر ما تجوز الصلاة فيه أبدا، ما تنصحش. وقال أبو بكر الآثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة فيها، قيل له: المسجد يكون بين القبور أو يصلى فيه؟ فكره ذلك. وقال أحمد رحمه الله أيضا: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. أيضا بالنسبة لكرات صلاة في المسجد مبنى على القبر ولو دون الاستقبال، مش شرط أنه تستقبل القبر، لا خلي القبر وراء في جنب إلى آخره. وأعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال، سواء كان القبر أمامه، أنا بأكل أهو، سواء كان القبر أمامه قدامي أو خلفه ورايا أهو، يمينه عن يمين يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال. ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر، لأن في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أعتني من أجله.
بالله شيخنا، احنا عايزين بس نعرف الجمعة القادمة فين، في أي محافظة بس بعد إذنك يا شيخنا.
حاضر، أنا كنت شعلينها بس حاضر إن شاء الله. يعني خطبة الجمعة القادمة بمجمع السلام بمدينة طلخة دقهلية، مجمع السلام مدينة طلخة دقهلية بجوار مدرسة إعدادية بنات، وهتبقى عن كيف نقضي على المد الشيعي في مصر إن شاء الله. طيب بنقول أهو في هذه المسألة: واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال، سواء كان القبر أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن يسار، المهم الصلاة فيها مكروهة، والمصلي بيرتكب مخالفتين: المخالفة الأولى أنه صلى في هذه المساجد، المخالفة الثانية الصلاة إلى القبر. قوال العلماء في ذلك. أختم بدي بقى وأدخل بقى في نقاط ذهبية. أشار البخاري إلى هذا المعنى في الصحيح بقوله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد قبورا. ركزوا معايا، الاختصار اللي أنا عامله ده يعتبر اختصار مجلدات مجلدات أهو. باب ما يكره من اتخاذ المساجد قبورا، وفي شرعة الإسلام من كتب الحنفية صفحة 569: ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى فيه، والحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الباهر: والصلاة في المساجد المبنية عن القبور منهي عنها مطلقة، صليش فيها، منهي عنها مطلقة، اوعى تصلي فيها مساجد القبور، منهي عنها مطلقة. تيجي تقول لا لا، اصل فيه ستارة بين الضريح وبين المصلين، يا حلاوتك. وبعدين الستارة في ايه يعني؟ حاجز، حاجب، هي جدار ولا اي شيء. واحد يقول لي اصل فيه باب، ما بيتفتح يا حبيبي، ما تفتحش ما بيتكسر يا حبيب، هذا ليس بحاجب ولا حجار ولا جدار. وثانيا داخل في حدود وحرم المسجد، تحايل كتحايل بني إسرائيل. المهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: آكدة وأختم بها، والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم. وعندنا ليه مسجد ليه خلاف المسجد ليه؟ لعدة فضائل. الفضل الأول من قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجدي هذا أهو بألف صلاة، بألف صلاة. وفي رواية صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، إلى آخر المتون الواردة الصحيحة في هذه المسألة. المهم الفضيلة الثانية من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حديث ما بين قبري ومنبري لا يصح، إنما الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض أهل العلم يقولون ليس في ذلك فضيلة، الروضة لا مثل أي حاجة. خطأ خطأ، وليس هذا بكلام المتقدمين من أهل العلم. وأريد ممن يقول بذلك أن يراجع الرسالة المباركة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام العلامة المحدث الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هذه الفضيلة الثانية وسميت بالفضيلة الثالث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وفي رواية والمسجد الذي بإيليا اللي هو المسجد الأقصى. يبقى عندي هذه الثلاث فضائل. حكيت تقول لي طيب ما هو القبر بتاع النبي اهو والناس بتصلي. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد ولم يجعل فيه قبرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلش فيه قبر، بل كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجرات النبي بجوار المسجد. ولكنك تعلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولم يدخل المسجد. يعني النبي لم يوصي بإدخاله المسجد، بل هو يموت وهو بيموت في حمى السم الذي مات به صلى الله عليه وسلم، ويقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولذلك أبو بكر وهو أعلم الأمة وأفضلها بعد رسول الله ما أدخل قبر النبي المسجد أبدا على الإطلاق، ولا جعله ضريحة. يجي الواحد من دول أبله أو مجنون أو أهطل يوم عاملين له بتاع للسماء كده طالع. عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر لم يفعل ذلك بقبر النبي، عثمان لم يفعل ذلك بقبر النبي، علي لم يفعل ذلك بقبر النبي، ولكن جاء هذا في خلافة الوليد بن عبد الملك، أراد أن يوسع المسجد فضم الحجرات. ولذلك فإن المملكة جزاهم الله خيرا يجعلون هناك قوات وهناك حواجز وموانع تمنع الناس من الصلاة إلى هذا القبر. يبقى أظن يعني أظن ما تركت لصاحب نفس مريضة ذرة في ذلك. طيب أخذ بقى دي حتى أعجوبة نهاية الموضوع بتاعنا. قلت نيجي بقى للمقبور، كلمنا عن المساجد فيها قبور، وبعض من في القبور اللي هم الناس بقى المدفونين في القبور دول، بعض من في القبور إما صاحب عقيدة فاسدة، واحد قاعد ما بصليش تصلي أحد ترفعي الله، زكي يا حاج ترافعت، حج يا حاج ترافع يا ابني، النسك يا حاج ترافع يا ابني، طب حتى امر بالمعروف يا حاج يا ابني اسكت. يا سيدي يا سيد يا حسين، وحياته كلها ضلال والعياذ بالله جل وعلا. حي حي والبخورته لليل والنهار، جاهل جاهل. وبعد ما يموت سيدنا عبركوش اللي كان بيحمل اللي ما بتحملش، ويولد اللي ما بتولدش، ويصبغ اللي ما بتصبغش، ويا راجل اعمل، يا راجل اعمل ايه، اعمل له ضريح لغايه ما نشوفش اخره، ويلا مولد حي حي حي. وجيب بقى ارباب السوابق والمجرمين والمسجلين خطر وهاد بتوع الامار وحي والجوزه، واشتغل يلا يلا دولي. هذا اول واحد. الثاني واما ان يكون من اصحاب العقائد الفاسده، زي ايه؟ هذا الذي ولد بفاس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
حياكم الله شيخنا.
الله يجزيك خير.
كيف حالك؟
الله يبارك في عمرك.
أسأل الله أن تكون بخير.
أسأل الله أن يبارك فيك وفينا ويثبتنا جميعا.
أتمنى يا شيخنا أن تكون هناك مناظرات حول الشيعة والروافض وغيره ذلك.
والله طلبتها مرارا وأتمنى.
يعني مع الصوفية وغيرهم إن شاء الله.
أتمنى، ومش من باب أنني أنتصر عليهم، يعني من باب الهداية لهم إن شاء الله.
نعم ربنا يديم يا شيخنا.
آمين. طيب هذا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله.
الو.
ايوه تفضل حياك اسمعه.
جزاك الله خير.
جزاك الله مثله.
والله كنت اسال حضرتك بس بالنسبه في حديث
هو صحيح ولا لا؟
نعم تفضل.
لمن يحبني فليصل أهل بيتي.
من يحبني؟
كيف الصلة؟
من يحبني؟
جزاكم الله خير.
لا ثاني، من يحبني؟
فليصل أهل بيتي.
فل إيه؟
فليصل أهل بيتي.
طيب حاضر.
فليصل
أهل بيتي، عرفت، افتكرت. نعم. طيب. السؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت، هذا كان جه أحد علماء الأزهر على قناة تلفزيون، قناة فضائية برضو، وكان بيتكلم في نفس الموضوع، وكان بيثبت الأمر بحديث أنا لما دورت عليه بعد كده طلع ضعيف، حديث أبي بصيرة. وكان بيتكلم في معنى تاني، بيقول معنى كلمة مسجد اللي هي موضع السجود وليس المسجد المتعارف عليه.
طيب.
وقعد يقول إن كلمة مسجد لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، ولا تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. مش كلام زي كده غريب يعني، يتوه الناس.
أيوه.
فأرجو لو حدك تعلق على النقطة.
حاضر. طيب. طبعا مثل إيه؟ أنا بقول النوع الثاني من المقبورين أصحاب العقائد الباطلة، هذا الذي جاءنا من قرية فاس بالمغرب، ولد سنة 595 نهاية بلاد 596، بسرعة يعني بقوله، هذا أول ما كان أبوه شيعيا إسماعيليا، كان أبوه يذم الصحابة ويصب الصحابة، وهو على عقيدة أنتم تعرفونها جميعا لا داعي للسرد فيها. هذا جاء مع أبيه ومع أخيه الأكبر، ثم ذهب إلى قبر الحلاج. تعلمون من هو الحلاج؟ الحلاج الذي كان يقول ما في الجب إلا الله، وكان يقول اقتلوني تؤجروا، وكان يقول أنا هو وهو أنا، روحان امتزجتا في جسد واحد. ولذلك نزل عليه سيف الله جل وعلا، سيف الحق، فأباد أمره، ثم مزقوا جسده، ثم أحرقوا كيانه، وألف كتابا يدعي أنه يضاهي به القرآن. كان بيألف شيء يضاهي به القرآن. هذا الشيعي ذهب إلى قبره فطاف حول ضريحه سبعا، ثم لم يجد مستقرا له إلا بمصر في منطقة تسمى طين الدتة. المهم، هذا الرجل كان يلثم وجهه، وكان يقول النظرة إلي برجل، يعني اللي عايز يتمتع ويشوف وجهي لابد يموت، ما يتحملش أكثر من كده. سلام على حلاوتك، يعني من الجمال بالشكل ده، ملثم غط، عايز تشوفني هتموت بعده. ياخد النبي نفسه، المشركون المنافقون الكافرون رأوا النبي كده، ولا واحد جرى له حتى أي حاجة، ولا انفلونزا، مش كده وبس، بل لم ينتفع برؤيته. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن الإمام يحيى بن معاذ الراز قال: ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين، فإن المشركين والمنافقين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا برؤيته، بل إن بعضهم ألقى في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم بصق على النبي صلى الله عليه وسلم. تجي أنت يا أبو بتاع غطى تقول لي عشان أرفع لك الحل الغطى هتموت؟ الله العظيم. طيب بعد كده، هذا الرجل كان يسكن سطح المسجد طول الليل بيطلع أصوات، ها إيه زي يقولك مكذوب ده في أحوال. معنى رحت مرة في حتة هنا جنب الأزهر، قعدت عند واحد، كنت رايح مع واحد ضيف يعني، مع واحد ترني يا صاحبنا ده بيعمل بتاع عنده، احنا قاعدين هو ينزل لنا من دور الفوق نسمع بقى ها في الطف يا رب، الطف يا رب، وصراخ للنساء، في واحدة بتولد يا أولاد، يقول لك بس صبر يا البيت يتهز في، قال لك ده أحوال الموضوع شغالة وفي جاز بلوقتي، في اتصالات، في سلوك وصلة، سلوك اللي وصلة سلوك بالله عليك، وده اضحكوا علينا البشر. المهم ده بقى ساكن سطح المسجد، قالوا عنه في الحوليات ما نزل المسجد إلا مرة، نزل فبال في المصلاة ثم لم يركع فيه ولم يسجد. هذا ادعوا له معجزة كده مع واحدة اسمها كذا، متذكر برضه عشان ما حدش يقول الزغبي كذا طلع عليه بكرة يا صحافة الصفرة يا قضية. المهم هذا رجل نزل بقولك طن الجتة، لقى واحدة عندها قصر كبير، ولا كان واحدة تملك حتى بيت كبير ولا حاجة، المهم قصر، خلينا معك كذاب، وعندها 700,000 راس ماشية. يا عمي ده سيف الدين قطز اللي كان بيحكم أيامها، ومعاي الظاهر بيبرس، ما عندهمش 70 راس، خليه 700,000 عند الولي. احتقرت وازدرته، اشتغل عندها عبد، أم رايح بقى للمشية وأنبصص كده، قال لهم موتوا، مات، حزنت، فقدت أموالها وتبكي، حبي ده درس. أم أي للمشية كلها تاني قوموا، أم أيمين تاني على طول اهدي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده ربنا سبحانه وتعالى. تجي تقول لي ده أمات وأحيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه عقيدة، هذه عقيدة عشان تبنى له ضريح وناس تقتلهم من كل اتجاه. المهم سيف الدين القطوسي سمع عنه وراح له بيبرز، بعدين عيونه أخبرته، كان له جواسيس، قام شايل المسبح دخلوا عليه، قال أنا مش شيعي ولا عايز أقيم الدولة الفاطمية، أنا صوفي. سبحان الله سبحان الله، أنا ليه ورد. وأما المهم بعد كده جلس مع رفاق قال لهم بقول لكم إيه، سألت ربي ثلاثا فأعطاني، انتهت. أعطاك إيه؟ قال لهم سألته التصريف في الكون فأعطاني، يعني أنا اللي بحي وأنا اللي بأميت وأنا اللي برزق وأنا اللي بحكم بي... إيه لا 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 حول ولا قوة إلا بالله، نصب من نفسه إله. وبعدين أول حين سألته التصريف في الكون فأعطاني، الثانية جعلت شفاعتي لمن دخل طريقتي حتى ولو لم يسلم فأعطاني، الثالثة سألته أن يدخلني النار قال لا، وعزتي وجلالي لو دخلتها لصيرتها حشيشا أخضرا. احكم انتوا بقى. المهم قالوا له ما بتتزوجش ليه؟ قال ما بتتجوزش ليه؟ ما هو ما اتجوزش على فكرة، ولا له نسل، ولا تقول لي واحد بالزف ما جات، ولا له حاجة خالص، ما تتزوجش، تتجوزش ليه؟ قالوا انا معايا أربعة. فين يا عم؟ ما انت نايم على السطح. قالوا أربعة من حور العين، انا متزوجهم. يا اخي يعني انت كذبت الله من فوق سبع سماوات؟ ربنا يقول لم يطمثهن انس قبلهم ولا جاء، ما في واحد مس واحدة قبل يوم القيامة قبل الجنة انس ولا جاء، انت جئت زي باوصة. احكم انتوا بقى. نقطة الثالثة، طبعا في أضرحة المقبور من البلهاء والحمقى والمجانين، وانتوا عارفين كثير، وفيه طبعا مقبور من غير الأدميين، أيام طبعا الاحتلال لمصر والعراق والشام وكيت، كان طبعا الاحتلال يعملوا ايه، ما مثلا الارض دي بارت اهلها هربوا منها، يقوموا جايبين عاملين فيها بتاع كده ضريح ويكتبوا عليه سيدي فرقويش او برطويش او سيدي بلغة اللي بيشفي البطون ويبرئ العيون ويحمل النساء وحاجات من دي. البسطاء الناس كانوا عايشين ما بين الفقر والجهل والمسكن، روح سيدي مين اللي بيعمل كذا وكذا، تعال نستقر جنبه احنا خدام سيدي فلان، وشطان يشتغل عليه ويشتغلوا في الارض ويطلعوا انتاج والاستعمار يستفيد. فهمتوها؟ هي كانت كده. ابدا بقى بالاجابه على الاسئله عشان الوقت طبعا ما ينفد مني باذن الله. السؤال الاول، الجده ام الاب الاخ بيحكي بيقول يعني اريد انني اقوم بعمره عنها وهي مريضه لم تصلي قط، يعني ما ركعت لله ركعه ولا سجدت لله سجده. اقول للاخ الحبيب لا تقم بذلك ولا تفعل، لا تقم بذلك ولا تفعل. ولذلك أقول بالنسبة لي قول الحنابلة في المسألة معلوم، وبالنسبة لقول الجمهور كما نقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار معلوم في أمر المتكاسل، والمتكاسل هو الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط، قال هو الذي يصلي طارة ويترك طارة، هؤلاء لا نقول فيهم بالخلود في النار بل إنهم تحت مشيئة الله من حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات افترضهن الله على العباد إلى آخر الحديث، إنما دي أبدا. ولذلك الشيخ الألباني الذي تساهل جدا رحمه الله رحمة واسعة في كتاب حكم تارك الصلاة قال أما الذي لم يصلي مطلقا ما صليش ولا ركعة هذا حكم العامد، يعني متعمد أنه ما يصليش، متعمد أنه ما يصليش، والمتعمد معلوم أمر. ولذلك أقول الأخ لا تعتمر عنها، أسأل الله لها الهداية قبل موتها، أسأل الله أن يهديها إلى الصلاة وأن يتوب عليه. السؤال الثاني، الأخت بتقول في طالبة متأثرة بالمذهب الشيعي وبالذات في قضية فدك، أقول لك في قضية فدك يا أختي، أنا أبي الأخت على أساس وقت البرنامج لو فلت مني خليها ترجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب فرض الخمس، كتاب فرض الخمس الباب الأول من الكتاب باب فرض الخمس، وتقرأ الحديث هذا الوارد في صحيح البخاري. أيضا إذا أرادت أن تقف على هذا في البداية والنهاية في الترجمة الواردة في تلك المسألة في المجلد السابع وستراها وافية بإذن الله جل وعلا. النقطة الثالثة أيضا في تلك المسألة إن أرادت المراجعة عليها بالعودة إلى مبحثنا وهو مسجل حلقة كاملة مصورة صوت وصورة التي كانت لنا يوم السبت الماضي في قناة الخليجية، أنا كنت عن قضية فدك بعنز أقول لك الحاجة بس خالص، فدك هذه اللي بقولوا فيها إيه سبب الهجران بين فاطمة وأبي بكر وأنهم ظلموها إلى آخره، أنا هدي كلمة واحدة بس أختم بها الأمر. أولا نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن أبو بكر أخذ قول الرهط وقول الصحابة بالإجماع أمنوا على ذلك، وأبو بكر خاف أن يزيغ قال خفت أن أزيغ لو خالفت، ولذلك واتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طب أعطيكم آخر حاجة، عشان الوقت. علي بن أبي طالب ولي الخلافة ولا موليش الخلافة؟ ولي الخلافة. وأنا بقولها للشاعر يردوا علي ولي الخلافة، لأن الخلافة تعلمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب لما تولى علي الخلافة تعلمون أن عمر في خلافته أتى برهط من أربع، وأتى بالعباس وبعلي في حال الخصومة بين الاثنين كما في صحيح البخاري، وأنشدهما الله. ألم يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء لن ورث ما تركنا صدقة؟ فأكد قوله وأكد ما فعله أبو بكر وما فعله عمر. طب السؤال، علي رضي الله عنه وارضاه لما كان خليفة، خليفة يعني تحت أمره كل حاجة، لماذا لم يرجع فدك؟ ما أنت خليفة هو، إن كنت ترى أن أبا بكر قد ظلم وأن عمر قد ظلم خلاص يا أخي عيد الظلم ده، رجع الظلم وجب مكانه العدل. فلو كان أبو بكر قد ظلم وعمر قد ظلم وحاشاهما كان علي رجع أرض فدك مرة ثانية لورثة فاطمة، إنما علي في خلافته لم يرجع أرض فدك. وفي ذلك دلالة على أن عليا وافق أبا بكر ووافق عمر وعلم أن الحق مع الاثنين. طبعا الكلام كثير وانا عايز اختي ترجع لي رسالة الحلقة اللي نعملها كاملة في هذه المسألة ولن تترك ذر يوم لك لا لا فاطمة من حقها رضي الله عنها وارضاها ترث النبي. الدليل ايه؟ ولك وورث سليمان داود، سليمان هو هذا ارث الملك والنبوة، لان داود كان ملك نبي، ملك نبي، ملك ارضي نبي، سليمان من بعده ورث الملك بقى ملك وفي نفس الوقت نبي، أعطاه الله لإثنتين. واحد يقول لي لا برضو وين اللي يمنع المال؟ أديها لك احفظها مني كده، خذها وغمط وبعطيها لكل المرجعيات هدية أهو. وورث سليمان داود، مش مقتنع أنه الملك النبوة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن داود كان له أولاد أخر بلغوا المئة لسليمان، أشقاء سليمان، يعني سليمان كان له إخوة بلغوا المئة، بلغوا المئة، بلغ العدد المئة، سليمان وإخوان مئة أقل من مئة، المهم له إخوان. لما يقول وورث سليمان داود يعني سليمان اللي يرث أموال داود بس وإخواته يتحرموا؟ لو هو ميراث مال كان قال وورث سليمان وإخوانه داود، إنما لما يقول وورث سليمان ويبعد إخوانه خالص داود يبقى الملك والنبوة. حد يقدر يرد علي على الكوكب الأرض في دي؟ بعلنها هو، حد يقدر يتصل علي الآن من المرجعيات على ظهر الأرض يقول لي أخطأت؟ ما أخطأتش. سؤال يقول لك الأخ بقول يعني يقول يا ربنا عاوز كده، ربنا عاوز كده، ربنا عاوز إيه؟ يعني رب كلمة حتى عاوز يا جماعة مهما مصطلح شرعي على الإطلاق ولا مصطلح عقدي. الله يعني ما بنقول يا جماعة اللي حصل هذا، اللي حصل هذا بنقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ابن الأخت لا يصلي ويسيء الأدب، أسأل الله جل وعلا أن يهديه إلى الصلاة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه الأدب والبر بوالديه. ولذلك أنا بقول لأختي الكريمة حولي حولي يعني يعني تخيري الزمان والمكان والوقت المناسبين لنصح الولد هذا، لأن سن المراهقة خطير شوي، وأنا بقول لك يعني حولي تسمعيه يعني حكم ترك الصلاة لكل المشايخ الكبار لكلامهم في ثقة وخالي من الضعيف والموضوع. الأخي بيتكلم عن اللي بيحصل في إيران، أسأل الله جل وعلا ننصر السنة في كل مكان. شيخ بنى قبرا في المسجد من الخلف، يعني في بيعملوها بنى المسجد، المسجد بتاعي يا أخي لك بتاعي يا أخي، ويوم جاي قبل الصور من ورا وعامل لنفسه ضريح أبقى ادفنوني هنا، أنا عايز أبقى أنا هو عشان أبقى فين؟ في المزرعة حوالي الزرع والمية والانبساط. ده هذا كلام باطل، هذا أمر ببدعة، وهذا لا يجب أن تنفذ وصيته لأن الوصية مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وقد أصلت القضية. ولذلك أنصح الشباب جميعا بعدم الصلاة في مساجد الأضرحة مطلقا. طبعا بعد ما فصلت لكم الأحكام الشرعية أنا فصلته، بقول يا جماعة ما تصلوش فيها. من الله على مصر بمساجد أهل سنة كثيرة وجزى الله المسؤولين خير، فتحلينا المساجد اهو، احنا معانا ولا 500,000 مسجد، مساجد اهل السنه والحمد لله. ما تجيش بقى تتمحك بقى تقول ايه اصلي يعني لا هو ثمن الجنه رخيص، ثمن الجنه غالي. وتذكر قول الله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. وبعدين ياخذ كل خطوه تخطوها الى المسجد بحيث تعمل ايه؟ ترفعك درجه وتحط عنك سيئه. فاتق الله في ذلك. طيب الاخ بيقول روايه من يحبني فليصل آل بيتي، بل هي الايه الكريمه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وبينتها في العلقه الماضيه، وشرحت المفهوم منها بقول ابن عباس وبقول غيره سعيد وغيره رضي الله عنهم وارضاهم. اما المتن هذا بهذه الصيغه فلا يصح. طيب الروايه بتاعت ابي بصير المسجد طبعا كذا وموضع السجود والمهم وان المسجد الاخ اللي بيتكلم وبقول اصل المسجد معناه موضع السجود. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احتني من اجله.
ممكن يا شيخ بس سؤال، انا معك احمد من الاردن.
اهلا بك اخ احمد.
شيخ انا في عندنا رجال التذكير احنا هنا.
رجال
ايش؟ وشو هم في العلم وشو في عندهم علم؟ رجال التبليغ.
ايه يا شيخ احمد.
رجال التبليغ عندنا هون في الاردن.
التبليغ.
نعم، فيا شيخ انا بدي بس تفهمنا يعني شو حكمهم هذول يعني وشو.
حاضر. اقول باذن الله جل وعلا هم رجال التبليغ والدعوة، فيهم خير. أولا فيهم زهادة، فيهم طيبة، فيهم أدب، فيهم تواضع، يدعون إلى الله جل وعلا، لكن ينقصهم العلم الشرعي. فالإخوة يعني أسأل الله جل وعلا أن ينعم عليهم بالعلم الشرعي. ثانيا بالنسبة لتحديد الأيام التي فيها الخروج، أسأل الله جل وعلا أن يهديهم بإذنه جل وعلا، ألا يجعلوها ثابتة إلى آخر هذه الأمور، وألا يجعلوا الأمر موقوفا على رياض الصالحين وعلى حياة الصحابة فقط، لا بل إني أنصحهم أن يحصلوا العلم الشرعي من العلماء العاملين بإذن الله جل وعلا، وأنصحهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعوهم إلى التمسك بأقوال أهل العلم من أئمة السلف حتى لا يكون هناك شطط في أفعالهم، وإني أثق فيهم، أعلم أنهم طيبون، ولذلك فإني أدعوهم جميعا إلى اتباع النبي وتحصيل العلم الشرعي وترك التثبيت بالنسبة لهذه الأيام، واسأل الله أن يجعلهم من الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. طيب بعد كده بإذن الله جل وعلا إذا كان لسه في أي سؤال عشان قبل ما أدخل في خاتمة كلامي، عند أي أخ بإذن الله من أي دولة يتصل معنا بإذن الله جل وعلا وأجيبه قبل النهاية حتى لا يكون هناك ذرة فيما أصلته من موضوع في هذه الليلة الطيبة المباركة. بعد ذلك أقول أنا لأهل العلم جميعا أن يقفوا على هذا الثغر، وأنا لأهلينا من الطرقين أن يعلموا أننا نحبهم، والله لا نمقتهم، والله لا نبغضهم أبدا، بل هم أهلونا، هم أحبابنا، هم من جلدتنا، بل نحن نأخذ بأيديهم، ولذلك فنحن نضحي بصحتنا وبأبداننا وبأوقاتنا وبكل ما أوتينا في سبيل ماذا؟ هل سيعطوننا أجرا على ذلك؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل في نهاية المطاف سنأخذ النشان من البشر على ذلك؟ لا، بل ندعو لله جل وعلا، عسى الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا، بل والله نحن حذرون، نحن نأخذ بأيديهم، بل نحن على استعداد أن نقضي أوقاتنا وأن نقضي أعمارنا في الأخذ بأيديهم للنصرة على الشياطين بإذن الله جل وعلا. هم من أهل التوحيد، ما كفرنا اللهم إلا من كفره الله ورسوله، ولكننا نقول وما قلنا بالشرك الأكبر في أحد إلا من وقع عليه الحكم من الله ورسوله. ولذلك نقول بأن السواد الأعظم بأن العوام جهلة بسطاء غرر بهم ولبس عليهم، ولذلك نحن نرفع اللثام ونكشف هذا الشطط ونرفع هذا الغمام عن أعيني وعن أذان هؤلاء علهم أن يفيقوا وأن يعودوا. ده كفى يا جماعة، ده لما أقول لك في أي حد إن تدعوهم، أنا بقولها للي بروح قاعد يا فلانة وما يقولش لله أبدا، وما يبكي إلا عند الضريح وهو بيسأل صاحب الضريح يا فلان اعمل لي، وتلاقي أعوذ بالله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لقول الله وما أنت بمسمع من في القبور، أبدا ما يسمعوا. إن تدعوهم، ده ربنا اللي بقولها مش الزغبي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا أخي لو حصلت المعجزة ولو سمعوا إيه لا يعملوا أصلا ولا يقدروا على أي حاجة، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل إن الأمر كله بيد الله، أو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربنا اللي بيقوله ما استجابوا لكم. إذا متعشت تقول لفلان المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب، هو ميت من كم حتى لو حي يجيب إزاي، وإذا دعي في البحر أجاب، وإذا دعي مش عارف إيه، وإذا دعي في إيه، بعد كده تقول لي وإذا دعي في التوك توك أجاب، ما مصيبة بقى، دخلي بقى دخلي بقى ده قضية تسخطوا لي. أنت خليت عقلي ينزل إلى هذا المستوى. ولذلك أنا بقول لك أهو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربنا اللي بقول لك من شاني مش كده وبس. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال المفسرون أي بدعائكم. يا رب احنا براء منهم، يا رب احنا براء. يجي الحسين تعالى دول كانوا بدعوك، يقول أنا براء منهم، أبرأ إلى الله منهم، أبرأ إلى الله. هؤلاء اتبعوا الشيطان، هؤلاء اتبعوا الشيطان. يا سيدة زينب كانوا بدعوك، أبرأ إلى الله منهم، أنا أمة لله جل وعلا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. الله تعالى يا بدوي الله أعلم، تعالى يا فلان، تعالى يا علان، ما في براءة. وبعدين هو ربنا اللي بيقول لك هو في القرآن، ورغم ذلك تصر على هذا الباطل، تروح لمسجد الضريح وبعدين تقول لي المساجد هذه أقرأ لواحد مسؤول للجماعة سابق، جماعة كاملة ملايين، يقول لك إن الدعاء مستجاب في أماكن الأضرحة لأنها أماكن تتنزل فيها الرحمات. جبت الكلام ده منين يا بطل؟ جبت الكلام ده منين؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. تدعو المقبور أم تدعو عند المقبور أم تتوسل بالمقبور أو تدعو للمقبور؟ يا رجل اتق الله، أكنك ما تروح تدعي ربنا في المكان دي تتنزل فيه الرحمن، ده المكان بدعة، المكان بدعة مخالف، ده النبي نهى وهو بيموت عن هذا الفعل. تيجي تقول لي مكان تتنزل كأنك تعاند وتشاق، تقول طيب يا رسول الله أنت بتقول ده مكان كذا، ولعن الله لو نسيت اتخذ قبرين بهم وصالحين مساجد، أنت بتنهي، لا أنا أقول ده مكان فيه رحمات بقى. لا لا لا، أنت بتعاند مين؟ تحدى مين؟ مش تحدى الزغبي. ولذلك أنا بقول له سعدت في الجمعة قبل الماضية لما جاءني مسؤول مدير أمن، قال لي يا شيخ أنا كنت بصلي في هذه المساجد ولا أعتقد إلا فيها، جايب معه ابنه طبيب ربنا يحفظه، الآن بعد سماعنا منك كذا من الله علينا فلا نصلي إلا في مساجد السنة، وأنا جاي صلي عندك. أسأل الله أن يهدي الجميع، ولله الحمد مئات مئات في كافة المحافظات خرجوا ويتصلون بي، وأخي جالي نام على الأرض يقبل وقال لي أقسم بالله كنا قرية كاملة أكثر من 100,000 نعبد خشبة في القبر يا شيخ محمد، خشبة نعبدها ونطوف حولها وندعوها. لما سمعناك هدانا الله جل وعلا في قضية كيت وكيت وكيت، هذا أتمناه، أعوذ بالله إن أنا كنت أنا ولا شيء تحت النعال، بس هذا حق ونحن على هذه الثغرة، لا بالعناد لا بالحكم، بالموعظة الحسنة بإذن الله ببسطة القالص، دلالة الكتاب، دلالة صحيح السنة، أقوال سلف الأمة، حتى بجبلك بالعقل في النهاية، فترى العقل لا يقبل الموجود ده. وفي النهاية نعذر الجهالة بجليم، وأسأل الله أن يهديهم جميعا. بقي أن أؤكد عشان الأخ يعني أقسم علي خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله، لأن قلت مش هتعلن عنها، بمجمع السلام مدينة طلخة دقهلية، مجمع السلام مدينة طلخة دقهلية أهو بإذن الله، عن كيف نقضي على المد الشيعي في مصر، ما قلتش على الشيعة عشان ما يروحش يطلع عليه، كيف نقضي على المد الشيعي اللي هو المتطرف اللي فيه حاجة مش كويس، وأسأل الله أن يحفظ مصر، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. غفر الله لي ولكم، وبارك الله في قناة الرحمة وفي العاملين عليها، وأسأل الله أن يجعلها منبرا منيرا للأمة بأسرها في كافة الأقطار والأنصار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم